مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في لقاء متجدد دائما وقراءة جديدة للمشهد السياسي المصري. النهاردة كان في تفاعل شديد للغاية في قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى هو الاجتماع الأول لمجلسي الشعب والشورى، واللي ترأسه السيد أو الدكتور محمد سعد الكتاتني بحضور الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. القرار الرئيسي اللي كان الكل بينتظره متى سيتم تشكيل أو انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور. الدكتور الكتاتني بعد يعني أصدر قرار بداية قال أنه معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور هيكون في 17 مارس وانتخاب اللجنة هيكون في 24 مارس. وأصدر أيضا قرار بأنه اللجان العامة لمجلسي الشعب والشورى تجتمع في اجتماعات متعددة لتلقي الاقتراحات من الداخل وخارج البرلمان بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية أو اللجنة التأسيسية للدستور. الدكتور الكتاتني كلف اللجنة الفنية للشعب والشورى بتسجيل اقتراحات تشكيل التأسيسية في دفتر خاص. أما الموضوع الآخر اللي أثار جدل شديد في الرأي العام المصري اليوم وردود أفعال قوية لقضية الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الخارجي. القضية دي لقت تطور سريع، فتيار الاستقلال بالقضاء قدم 3 بلاغات للنائب العام، أولها للنائب العام والثاني للمجلس الأعلى للقضاء والثالث إلى وزير العدل للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأن القضية تتعلق بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة. أيضا عاشور يطالب بعقد جلسة بين الاستشاري والعسكري لمناقشة قضية التمويل. السيد سامح عاشور نقيب المحامين طالب بعقد اجتماع طارئ يجمع ما بين المجلس الاستشاري اللي هو بيعتبر نائب رئيس المجلس وأيضا المجلس العسكري لمناقشة أبعاد قضية الإفراج عن المتهمين في بهذا الشكل الذي اعتبره البعض مساسا بالسيادة المصرية. أيضا هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بهذا الجانب، والدكتور سعد الكتاتني كان ليه تصريح قال فيه سنحاسب المتورطين في جريمة الأمريكان. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقالت على لسان سفيرتها في القاهرة الولايات المتحدة حريصة على علاقاتها القوية مع مصر. ردود فعل قوية جدا تتعلق بحادث الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين أو المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الخارجي، لكن خبر آخر يتعلق بها أنه أنباء ترددت عن أنه سيتم تبادل ما بين هؤلاء من تم تهريبهم أو الإفراج عنهم بشكل أو بآخر مع الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل من الجماعة الإسلامية من نحو 19 عام. هذه الأخبار التي تناثرت لقد قبولا كبيرا لدى الجماعة الإسلامية، ونجل الشيخ عمر عبد الرحمن قال أنه ده يكون هذا الخبر لو تأكد من صحته هيكون خبر مهم جدا يسدق صدور المصريين ويهدئ من روع ورد الفعل حيال هذا الإفراج بهذا الشكل عن المعتقلين أو المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الخارجي. الليلة احنا معانا قضيتين مهمتين بنبدأ فيها بقضية متعلقة مع شأن إسلامي خارجي. إخواننا في أريتريا في عدد كبير منهم، وكنا ناقشنا في قضية سابقة مع الأستاذ سلطان عمر قضية اللاجئين الأريتريين في شرق السودان. الليلة احنا على موعد مع رئيس أكبر حزب إسلامي في معارض في أريتريا والذي يمارس عمله السياسي من قلب هؤلاء اللاجئين في الخارج من أريتريا. معنا الأستاذ خليل محمد عامر الأمين العام للحزب الإسلامي الأريتري للعدالة والتنمية. أستاذ خليل أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم
يا أستاذ خليل. يعني بداية بأرحب بحضرتك في القاهرة، وحين نتحدث عن أمين عام لحزب إسلامي للعدالة والتنمية في أريتريا وأنت تنطق بحس المعارضة وبالحس الإسلامي، كيف تمارس هذا العمل السياسي وسط هذه الأجواء الغريبة في أريتريا وأنتم أيضا ربما تمارسون هذا العمل من خارج أراضي أريتريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد في البدء أولا يلزمني أن أشكر قناة الرحمة على إتاحتها لنا هذه الفرصة لإطلالة إلى جمهور الإريتري المتابع في الشتات وكذلك في داخل إريتريا والعالم الإسلامي بصفة عامة. وهذا مثل هذه اللقاءات هي ستكون إن شاء الله كسر لحاجز التعتيم الإعلامي الذي يمارس تجاه هذه القضية وكسر لجدار الصمت الذي فرضه نظام السياس حيث يريد أن تكون إريتريا مغلقة ويعمل فيها ما يريد من خلال النظام الفردي الدكتاتوري يمارس سلطة الفرد الواحد والحزب الواحد والرجل الواحد. وبهذا كثير من أبناء الأمة العربية والإسلامية لا يعلمون ماذا يحدث في داخل
بالتأكيد
داخل
هذه القضية تحتاج إلى أن يتم تسليط الضوء عليها. وإحنا إحنا كمان بنشكر حضرتك لاستجابتك لهذه الدعوة ونتمنى دوام التواصل فيما يتعلق بتغطية هذا الجانب من قضية اللاجئين الأريتريين في الشتات وأيضا في معسكرات شرق السودان. لكن خليني أرجع مع حضرتك لصلب سؤالي، أنت كممارس لعمل سياسي معارض كيف تمارس هذا العمل وأنت خارج أراضي أريتريا؟
نعم، هو نحن فرض علينا أن نكون خارج أريتريا وأن نظل ونحن في الثورة الإريترية خارج إريتريا، إلا في ساحات النضال والقتال وكل الإريتريين، وظلوا أيضا في الخارج حيث النظام لا يريد أن يتيح مجال لوجود الإريتريين والأحزاب السياسية والعمل السياسي. وأصلا إريتريا كل الشعب الإريتري بكلياته بأديانه وأعراقه كلهم ناضلوا لتنال إريتريا استقلالها وحريتها. حرب دامت 30 عاما في مواجهة المستعمر الإثيوبي، وتوج ذلك باستقلال إريتريا، جلاء الجيش الإثيوبي في عام 1991، ثم نالت إريتريا سيادتها في 93 بعد استفتاء استفتى عليه كل الشعب الإريتري. وكان من المفترض وما كان يؤمله الشعب الإريتري أن تكون إريتريا لكل الإريتريين ويعيشون فيها تحت ظل دولة وطنية تحتضن كل مكونات الشعب الإريتري بأديانه بعراقه بثقافاته بتوجهاته المتعددة. وللأسف الشديد هذا لم يحدث، ولذلك نحن نعتبر وضعنا أن نعيش خارج إريتريا معارضين لهذا النظام هذا هو الوضع الاستثنائي. وبالشكل بالوضع الطبيعي أن يكون هناك في البلد إن كان هناك فيه نظام فيه ديمقراطية وهامش من الديمقراطية وحريات أن تكون هناك سلطة قائمة وهناك معارضة. الذي يحدث الآن هناك سلطة قائمة قابضة منفردة وهناك معارضة في الخارج ونحن منها. نحن نمارس العمل المعارض للنظام خارج إريتريا في أرض المهجر في السودان وفي خارج السودان في كل مناطق الشتات الذي يتواجد فيه الشعب الإريتري. ولنا وسائلنا المتعددة في ممارستنا للعمل السياسي. نحن أولا كحزب إسلامي نعتبر أنفسنا ويعتبر هذا الحزب هو امتداد لمجاهدات المسلمين، حيث كان المسلمون قاموا بمجاهدات لتنال إريتريا استقلالها، وكانوا في صدارة من طالب باستقلال إريتريا في الأربعينات في حزب الرابطة الإسلامية، ثم بعد ذلك في حركة التحرير الإريترية، ثم بعد ذلك في جبهة التحرير الإريترية. هذه كلها كيانات ولدت كانت هي تصب في غالبها
سعيا لاستقلال إريتريا، وهذا أمر وطني الجميع أجمع عليه.
نعم، ولذلك ظللنا بعد ذلك بدأنا في أن نحن نحاول ونجتهد في أن نحفظ لتوجه الإسلامي والتوجه العربي في داخل إريتريا. نعمل لذلك في إرساء قيم العدالة، طلب يعني وإقامة يعني إقامة مؤسسات تعليمية، مؤسسات إنسانية خيرية، مراكز لتحفيز القرآن الكريم، مدارس للتعليم. نحن أيضا نمارس عمل سياسي من خلال وسائل الإعلام المتعددة، لنا نشرات ومجلات كما لنا يعني موقع إعلامي. نعمل أيضا نحن مع المعارضة الإريترية، حيث هناك كم كبير من المعارضة الإريترية يعني تنظيمات سياسية منظمات، ولذلك عمل الحزب هو عمل متنوع.
نعم.
ومتجدد.
نعم. لكن فيما يتعلق بممارسة المعارضة للجانب الإسلامي للنظام الأريتري القائم، هل كل المعارضة موجودة في الخارج أم هناك مؤخرات لهذه المعارضة موجودة في الداخل لا تزال تجاهد في الداخل الأريتري؟
هو هناك النظام نظام لا يسمح بأي هامش لمعارضة، نظام فردي كما أسلفت، ونظام يعني ما هنا ما لا توجد تعددية سياسية، ولا يسمح لأحزاب لا إسلامية ولا علمانية ولا أي توجه. ولذلك يعني هو نظام الفرد الواحد والحزب الواحد، وحتى الحزب الذي يعتبر حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمسماه، وإن لم تكن هناك لا ديمقراطية ولا عدالة في إريتريا، هذا الحزب هو حتى مكون الحزب لا يتوفر فيه. فقط كانت جبهة الشعبية لتحرير إريتريا، كان في أثناء الثورة كانت مواجهة القتال والحرب ومواجهة الجيش المستعمر، وكان يعني أرسخت في مفاهيم هذا التنظيم أن يزل منفردا في الساحة، وهو في الثورة وهو في الميدان قاتل تنظيمات الإريترية، وفي مقدمتها كان تنظيم جبهة التحرير الإريترية أكبر تنظيم في الساحة الإريترية، قاتلوا حتى خرجت جبهة من الميدان.
نعم.
فانفرد بالساحة وظل منفردا الآن بالحكم.
أستاذ خليل، خليني أنتقل مع حضرتك من الجانب السياسي الجهادي إلى الجهاد اللي ربما الأكثر احتياجا له في الواقع الأريتري، خاصة اللاجئين في شرق السودان. ما هي طبيعة احتياجات الإخوة في أريتريا الآن من الجانب الإغاثي؟ ما هي احتياجاتكم من دول العالم الإسلامي المختلفة؟ ما الذي يحتاجه الداخل الأريتري الآن؟
وحقيقة اللاجئين الإريتريين، يعني لو تكلمنا في ملف اللاجئين، يعني اللاجئين أولا بدأ اللجوء في إريتريا منذ 1967 في القرن الماضي، عندما كانت هناك ثورة، وعندما كان الجيش المستعمر يهاجم ردا على هجوم الجيش الثوار، يهاجم القرى ويهاجم الأحياء، ولذلك هجر عدد كبير من الإريتريين إلى السودان، ووجدوا في معسكرات متعددة داخل السودان. وهذه الهجرة استمرت حتى الآن، بل الآن تتزايد، وسنتحدث عن الهجرة الجديدة. هذه الهجرة كان من المفترض بعد التحرير، أن يعودوا الإريتريون إلى ديارهم، لأنهم قاتلوا وناضلوا لينالوا لتنال إريتريا استقلالها.
نعم.
ونالت استقلالها. الوضع الطبيعي أن تكون هناك تفتح عودة طوعية للإريتريين المقيمين في السودان، بل وفي كل مناطق اللجوء، والإريتريون كلهم كانوا على أهبة الاستعداد، وكانت لهم الرغبة الجامحة في العودة إلى وطنهم، لكن النظام حال في إعادتهم، حيث هناك كانت ترتيبات تتم بين دولة، بين الدولة الإريترية والدولة المضيفة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويتم إعادة اللاجئين في مناطقهم.
نعم.
تعثرت هذه العودة، عاد عدد قليل، لكن بعد ذلك انقطعت هذه العودة، واستمر اللاجئون في السودان وأعدادهم تكاثرت. هم حقيقة اللاجئين في داخل السودان يعيشون معاناة قاسية. هناك طبعا معسكرات تظل تكون هي البيوت التي يعيشون فيها، بيوت يعني لا تقيهم في بعض الأحيان من الحر ولا حتى من المطر، يعني حتى الجوانب الصحية غير متوفرة، حتى الجوانب التعليمية يعني شحيحة أو متدنية جدا. جوانب يعني كل الجوانب الإنسانية فيها، بل الأمر الذي هو أصعب من ذلك كله الآن يعني يكاد هم اللاجئون موجودون ومتزايد عددهم، لكن اللاجئين القدامى اعتبروا ملف اللاجئين تم طيه وإنهاء صفة اللجوء، ولذلك حتى المساعدات القليلة والشحيحة التي كانوا يتلقونها انقطعت. ولذلك يعني هؤلاء هناك طبعا مؤسسات ومنظمات خيرية يعني إريتريا سودانية تدعم هؤلاء اللاجئين، لكن يظل هذا الدعم مثل الأستاذ سلطان الذي استضفتموه في قناة الرحمة وغيره وغيرها مؤسسات توجد موجودة هناك. هذه المؤسسات حقيقة تقدم من الدعم، لكن الحاجة أكثر، الحاجة أكثر. وهناك يعني الآن اللجوء يتزايد، يتزايد الآن اللجوء، يعني يكاد يكون الآن يعني منذ أكثر من 4-5 سنة بمعدل 100 شخص في اليوم. آخر تقرير للمفوضية السامية لشؤون الإنسان يعني مكتب إقليمي في السودان بعد زيارة قامت بها يعني المفوضية، يعني كان التقدير يعني في حدود 3000 إريتري يهاجرون إلى السودان كل شهر.
في إطار هذا العدد وفي إطار هذه الأزمة المتفاقمة المترامية الأطراف، دعني أحدد أو أطلب من حضرتك تحديد ما هو المطلوب من دول العالم الإسلامي، ما هو المطلوب من المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي وفي الغرب أيضا، المؤسسات الداعمة للعمل الخيري، ما هو المطلوب لإغاثة هؤلاء اللاجئين، ما هو المطلوب لدعم هذه القضية سياسيا وخيريا وإغاثيا؟
هذه القضية حقيقة أول في مقدمتها مطلوب سياسيا، لأن هؤلاء اللاجئون القدامى واللجوء المتجدد هو نتيجة الوضع السيء الذي يعيشه الشعب الإريتري داخل إريتريا، لأنه إذا وجدت هناك استقرار ووجد هناك تنمية ووجدت هناك حريات، ما كان هذا الشعب الذي قاتل وناضل وهجر 30 سنة من أجل أرضهم وموطنهم ما كانوا أبدا يبرحونها، بل وما كان ذاك الذي يعيش هو في الخارج لعشرات السنين أنه أيضا يظل هو بعيد عن وطنه. ولذلك وضع مأساوي في الداخل يعني يمارسه النظام تجاه الدين، تجاه القيم، تجاه الأخلاق، تجاه أن هناك في خدمة عسكرية ممتدة، يعني يجند الشاب من عمره 18 سنة وفي بعض الأحيان من عمره من 15 سنة ولا ينتهي، لا تنتهي فترة الخدمة الإلزامية والعسكرية هذه يعني إلى 50 سنة، يستمر على هذه الحالة. ولذلك هذا يجعله يخرج يفر بجلده حتى يعيش يعني ويتنسم الهواء وينظر إلى هذه الخدمة المستمرة، لم يكن حتى يعني ما يوفر به ضرورة حياة له ولا أسرته لا يتوفر. أمر آخر يجعل هؤلاء الإريتريون يغادرون وطنهم بهذه الأعداد الكبيرة ويتعرضون لمحن وشدائد يعني في الحدود وفي الصحاري وفي البحار، يعني هناك إريتريا أصبحت سجنا كبيرا، سجن مشرع الأبواب، يعني من يدخله لا يخرج منه. بدأ السجون في عهد أسياس بمجرد ما وصل إلى سلطة سدة الحكم منذ 91 فإن أبواب السجون مفتوحة، ولذلك هؤلاء السجناء ما هناك محاكمات، يعني عشرات الآلاف سجون في أو يعني حتى منظمات حقوق الإنسان عندما أتت تتعرف عن أوضاع هؤلاء السجناء لا يسمح لهم يسجن، فلا أحد يعرف عنه، لا محاكمات، لا يعني حتى أسرة السجين إذا جاءت تتعرف عن أوضاع السجين يعني لا يسمح
خلينا أقول هذا كله سكالين. هذه حقائق صعبة للغاية أن يتلقاها جمهورنا بهذا الشكل، وهذه هذا كشف لغطاء عن ما يحدث داخل أريتريا. لكن خلينا أطرح لحضرتك، هل هناك أي محاولات لرفع هذا الظلم القائم، أو دعني أسأل حضرتك هذا السؤال بشكل مختلف، لماذا هذا التعتيم الإعلامي المتعمد على هذه القضية رغم هذه الأبعاد القوية الموجودة على أرض الواقع؟
نعم، هو حقيقة تعتيم تأتيم إعلامي للأسف الشديد، واعتبرت إريتريا ربما العرب وبعض والمسلمون ربما صدموا في إريتريا، وقد يكونوا محقين بعض الشيء، لأن الثورة الإريترية هي ثورة حرورية دعمت من كثير من الدول العربية. يعني جبهة التحرير الإريترية تأسست هنا في عام 1960 هنا في القاهرة، وكان الدعم المصري والدعم السوري والدعم العراقي ودعم الخليج، كان دعما كبيرا للشعب الإريتري للثورة الإريترية والثورة التحرورية اللي دامت 30 سنة. ولكن هذا الدعم الكبير بعد التحرير يعني وجه بنكران ووجه من النظام، من رأس النظام السياسي بجحود، بأنه هو قال لم يدعموا العرب، لم يدعموا الثورة الإريترية ولم يقدموا شيء، ولذلك لعل العرب والمسلمين اعتبروا ما قدموه تجاه هذه القضية مع كل ما كانوا يبذلوه يعني وجه بهذا النكران، فطووا هذا الملف وأغلقوه. ولكن أقول هذا من شخص ناكر للجميل، ومن جهة هي لا تعترف، لكن الشعب الإريتري كله يعترف بحق بما كان يقدم من العرب وما كان يقدم من المسلمين. ولذلك ربما هذه أيضا النظام لا يريد تعرف أنت، طبعا المنطقة العربية كانت تعيش في حالة غيبوبة، ممكن أن نقول فيها في حالة غياب عن قضايا الأمة، في حالة غياب عن قضاياها حتى القضايا الداخلية. ولذلك هذا كله ربما جزء من الأسباب في التعتيم. نحن الآن واحدة من المساعي التي نبذلها الآن من محاولات كسر هذا الحاجز، يعني كسر هذا الحاجز الإعلامي حتى يعرفوا هناك منطقة تعيش، يعني ربما يمكن أن نقول في العصر الحجري.
نعم، هذا ما يتعلق بالجانب السياسي والجانب التحرري، لكن دعني أعود مع حضرتك مرة أخرى إلى الجانب الخيري. نعم. الإغاثي، حتى يعني إذا كان الجانب السياسي سيأخذ وقتا طويلا، فالجانب الإغاثي بالتأكيد هناك خيرين كثيرين يستطيعون أن يقدموا لهؤلاء ما يحتاجونه بشكل مباشر وشكل سريع. خليني أطرح حضرتك، إيه اللي الإخوة اللاجئين الأريتريين محتاجينه بشكل عاجل وسريع من الجانب الخيري والإغاثي؟
هم حقيقة محتاجين إلى شيء الكثير. يعني هؤلاء اللاجئون الذين يعيشون الآن في السودان وهناك في إثيوبيا الآن فيها لاجئين ما ليس بأقل من 100,000 في 5 معسكرات. هنا في السودان طبعا لاجئين من تلك السنين العقود التي ذكرناها، ولا زال هم حقيقة بحاجة إلى جانب إنساني متعدد. يعني مثلا هم محتاجون إلى إغاثات عاجلة، أن وضع يعني وضع المعيشي الآن السودان، بل الغلاء العالمي أن يفتك بكل المجتمعات. من باب أولى هذا اللاجئ الذي لا يجد، يعني يكاد أن لا يجد قوت يومه، بعد الأسر في هذه المعسكرات وفي هذه مخيمات اللاجئين، يعني ربما لا تأكل 3 وجبات، ربما وجبة واحدة وجبتين. يعني أيضا يعني هذا جانب. الجانب الآخر الجانب التعليمي، تعليمي، مؤسسات تعليمية، هناك في مؤسسات تعليمية ولكنها يعني لا تغطي الحاجة. هذا جانب أساسي. أيضا جانب الصحي، يعني جانب الصحي، يعني عدد من الإريتريين يكاد يكون واحد منهم يئن بمرضه ولا يجد هناك يعني هناك مؤسسات، يعني في مستشفيات هذه المخيمات، لكن تكاد يكون لا يوجد فيها قرص علاج، لا يوجد فيها يعني أبسط مقومات الجوانب الصحية، هذه لا تتوافر. قد تكون هناك مراكز صحية لا يتوفر فيها هذا الجانب، من جانب يعني لا يتوفر سرة للمرضى. يعني الجانب الصحي محتاج حقيقة. يعني هناك في معسكرات يعني أيضا لا يوجد فيها الجانب المياه الصحية، المياه ماء نظيف، يعني ما يتوافر، هذا كله لا يتوافر. هناك وضع آخر للاجئين الجدد حقيقة، وهذه ما صار ربما البعض هؤلاء السابقين ربما الواحد منهم وجد عشة يعني يأوي تحتها ويعيش فيها. هذا اللاجئ الجديد يعني يتعرض أيضا لمحن كثيرة جدا. هناك معسكر استقبال الآن في السودان اسمه معسكر الشقراب، الذي قلنا يصل إليه في حدود 100 في اليوم، وهؤلاء يتعرضون لمعاناة شديدة جدا. بعض منهم في إلى وصوله إلى ذلك المعسكر قد يواجه مافيا بشرية، مافيا بشرية، ويعني قطع طرق، مش ليس يقطعون الطريق ليأخذوا المال، إنما يأخذ هذا المهاجر أو هذا اللاجئ الفار بجلده، يريد مأوى ويريد سلام ويريد عيشا كريما، فيقبض عليه ويطالب منه يطلب منه أن يتصل بأسرته، ويطلب منه فدية بما تقدر يعني بعد الأحيان إلى عشرات الآلاف الدولار، يعني 10,000 دولار مثلا يطلب منه، وإلا ربما يقدم أيضا إلى فئات وإلى مجموعات أخرى، حتى بعض منهم تم أخذ بعض من أعضاء جسده. هذا يمارس في الحدود السودانية الإريترية، ويمارس هنا أيضا، يصل هؤلاء اللاجئون إلى مصر. وتعلم أنت لأول مرة يعني الآن عشرات الآلاف من الإريتريين يصلوا إلى إسرائيل، ليسوا راغبين فقط، هم يذهبوا إلى إسرائيل لكنهم يريدون، يعني الأبواب أمامهم أصبحت موصدة. فهؤلاء أيضا بحاجة. هنا في مصر أيضا أعداد كبيرة، يعني أعداد كبيرة يصلوا إلى مصر، ويوجدون الآن في أماكن متعددة يتم حجزهم. والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يعني ما لم تصل إليهم ربما
لكن
تكون.
لكن خليني أطرح بحضرتك مرة أخرى عودة إلى الجانب الإغاثي، لأن الجزء ده هو اللي يمكن فيه تقديم إغاثة عاجل. لو قلنا مناشدة حضرتك وأنت مسؤول عن واحد من أكبر الأحزاب الإسلامية وموجود داخل معسكرات اللاجئين، ما هي المؤسسات الخيرية التي تتعاون معكم؟ وإذا كان في مؤسسات خيرية يمكن أن تتعاون، ما هو السبيل إلى توصيل هذه المعونات الإغاثية إلى داخل هذه المعسكرات للاجئين؟ وكيف يمكن التعاون معكم في هذا الجانب لرفع بعض من المعاناة التي تعانون منها في الداخل؟
نحن حتى العمل الخيري ليأخذ وضعه الطبيعي، ولتكون هذه يعني يصل من المحسن والداعم إلى جهة ليست سياسية وليست جهة تباشر. يعني هناك مؤسسات خيرية، مثلا أستاذ سلطان صدفتموه هنا، مؤسسة خيرية ولها جهد كبير ودور كبير ويشكر فيه، وحقيقة هناك داعمين في هذا الجانب. هناك الهيئة الخيرية الإسلامية للرعاية الاجتماعية في كسلة، وحتى أعتقد مؤسسة إيسار تتعامل مع هذه مؤسسات قائمة بذاتها، مؤسسات يعني تدعم كفالات الأيتام، كفالة الطالب، طالب الإريتري، لأنه بعد الأحيان بعد الطلاب لا يستطيع أن يواصل الدراسة والتعليم، لأنه أبوه فقير، أسرته فقيرة، هو يضطر لأن يترك التعليم ليعمل في قوت يومه وفي قوته وفي قوت أسرته. ولذلك كفالة للطالب، كفالة للمعلم الذي يقوم بتعليمه في الكتاتيب، أو كفالة للطالب الذي يقوم بتعليمه في المدارس، في المعاهد، في المؤسسات. ولذلك هذه مؤسسات قائمة، مؤسسات قائمة، ومؤسسات في تقديري أنا مؤسسات نزيهة ومسؤولة، وهي أيضا يعني هي تقدم.
إذن هذه المؤسسات القائمة هي سبيل لمن يستطيع أو من يحتاج لتقديم إغاثة لهذا الشعب الذي يعاني معاناة حقيقية. إذن مؤسسة إيثار التي تحدث عنها أستاذنا الأستاذ خليل هي مؤسسة إيثار التي يرأسها الأستاذ سلطان عمر، تعد واحدة من القنوات الرئيسة لتوصيل أي إغاثات إنسانية لهؤلاء اللاجئين الأريتريين، خاصة في معسكرات شرق السودان وأيضا في دول أخرى من أثيوبيا وغيره.
وهو طبعا كما قلنا مع الإيثار عبرها يتعامل إيثار الهيئة الخيرية الإسلامية للرعاية الاجتماعية وغيرها من الهيئات. أثيوبيا حقيقة هو المنفذ الآخر، وأعتقد يعني يظل هذا ربما اللاجئين في السودان الآن، هذه المؤسسات قائمة في السودان أو لها يعني مكاتب، حتى إذا كانت في الخارج لها مكاتب أو جهة مؤسسات تتعامل معها، لكن هؤلاء اللاجئون في إثيوبيا، أولا اللجوء في إثيوبيا حديث ما ليس قديما، والآن بأعداد متكاثرة. ولذلك أنا لا أستطيع الآن أعرف المنفذ الذي عبره ويوصل إلى هؤلاء اللاجئين في إثيوبيا، لكن هم أيضا بحاجة ماسة. هناك ثلاثة معسكرات في شمال إثيوبيا ومعسكرين في شرق إثيوبيا، وهو بشكل يومي أو هؤلاء أيضا بشكل يومي أسر على أطفال على يعني كل المستويات الأعمار تصل إلى هذه المعسكرات.
دعني أعود مرة أخرى مع حضرتك، وأنت كأمين عام لأحد الأحزاب الإسلامية التي تمارس عملا سياسيا معارضا في أريتريا وإن كان من خارج أريتريا، لكن هل الصعود الإسلامي في الدول الإسلامية ولا سيما مصر وهذا هذه السيطرة الإسلامية على صناعة القرار الآن في مصر، هل ده أعطاكم شيء من الأمل في نصرة قضاياكم؟
نعم، هو حقيقة هذا الثورات وهذا الربيع العربي الذي بدأ من ثورة تونس ومر بمصر ثم ليبيا واليمن والآن في سوريا عجل الله فرجهم ونصرهم، حقيقة هذا بالتأكيد يعني نحن أعطانا الأمل من الأمل الكثير. يعني نحن الآن نتواجد في القاهرة التي كنا نمنع منها ونمنع من الوصول إليها، نصل إلى القاهرة ونتصل بالأحزاب ونتصل بالقنوات الإعلامية.
هل حرص التواصل مع أي من الأحزاب الإسلامية؟
نعم، التقينا بحزب العدالة والحرية، التقينا بحزب البناء والتنمية، ولنا إن شاء الله غدا موعد مع حزب الناصري وحزب الغدور، كل الأحزاب، نحن كل الأحزاب بكل أطيافها بكل توجهاتها، ونحن طبعا نعرف كل هذه الأحزاب كان لها اهتمام بالقضية السياسية، وهذا الاهتمام الآن قل وضعف وتلاشى، ولذلك نريد أن يعني يتجدد.
نعم، هذه اللقاءات هل وصلتم من خلالها نتيجة معينة يمكن من خلال نصرة قضاياكم سياسيا داخل مصر على الأقل؟
ونحن الآن في طور أننا يعني نتواصل معهم، نبدأ معهم، يعني نعرفهم، نذكر بما هو حادث، ونحن نأمل كثيرا في أن هذا التواصل هي بداية التواصل. أعتقد يعني نحن كأول تنظيم وحزب إريتري نصل بعد الثورة وعملنا هذه الاتصالات، وأنا أتوقع أنه يعني هناك الآن هذه نحن طبعا نحن موجودين وغيرنا من المعارضة موجودة، وفي كيان الآن يجمع كل المعارضة الإريترية، كيان المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي.
نعم،
أقر أو كون هذا المجلس في مؤتمر في نوفمبر 2011.
نعم،
ومكون من 127 من القوى السياسية والقوى المدنية والشباب.
نعم،
والمرأة. نحن الآن ندفع عن هذا، لأن هناك دائما يقال أن المعارضة مشتتة غير موحدة غير، نحن الآن تجاوزنا هذه المرحلة، والآن نحن أوجدنا آلية وكيان يجمع كل هذا، ونأمل أنه يعني يتم تعامل مع هذا الكيان، مع هذه المعارضة.
يعني هل هناك أمل يلوح في الآفاق لسمة التغيير على أرض الواقع في أريتريا من خلال هذه القوة المعارضة التي تجمعت أخيرا؟
بالتأكيد نعم، لأن هناك أصلا الآن يكاد يكون النظام هو في حالة عزلة، نظام في حالة عزلة، يعني علاقته متوترة وسيئة مع كل دول الجوار، يعني دخل معها في حروب، والآن يرمم من بعد منها، وبعد منها لا زال هو في حالة يعني يكاد يكون الشعب الإريتري أغلبه، إن لم نقل 100% في 95% 90% من الشعب الإريتري في الخارج وفي الداخل هم الآن يعني رفعوا يدهم من هذا النظام.
نعم،
لا يروه الآن. وكذلك هناك حراك الآن في الخارج، في عدد من أمام في الدول الأوروبية وفي أستراليا، يعني في نشاط إريتري متحرك. يعني أنا أريد أن أوصل من خلال هذا عبر
رسالة أخيرة نقولها يعني.
طيب، هذه حقيقة هذا الربيع العربي نريد أن، لأن قضيتنا كان محل اهتمام عربي ثم تراجعت، والآن ونحن قد نعزل هذه الأحزاب ونعزل هذه الشعوب، لأنها هي كانت
مشغولة بالشأن الداخلي، يعني طبيعة المرحلة
إشكالاتها الداخلية. الآن نريد إن شاء الله يعني يعود هذا الأمر مرة أخرى، وهناك بالتأكيد الشعب أيضا الإريتريين لأنهم قاموا بالثورة، هم قاتلوا، هم ناضلوا، هم تواقون للحرية، ولذلك بالتأكيد ما يحدث في هذه البلاد، بلاد الربيع العربي،
له امتداد سيكون امتداد طبيعي وتأثير مباشر للقضية الإسلامية.
نعم نعم أستاذ خليل محمد عامر الأمين العام للحزب الإسلامي.
أريد أن أوصل رسالة لو سمحت.
بشكل مركز
لنا. أيوة هذه رسالة أنا أريد رسالتين. رسالة أولى لدول الربيع العربي وبالذات وكذلك منطقة الخليج العربي. وأيضا هذه الرسالة أقولها صراحة لأمير دولة قطر الشيخ حمد وكذلك لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم. ونحن نسمن جهودهم في وقوفهم مع الثورة العربية مع الثورات الربيع ووقوفهم الآن في قضية
سوريا
وسوريا. هناك أيضا شعب آخر تواقع الحرية هو يثور هو يغلي الآن. قطر لها علاقة مع إريتريا. نريد هذه العلاقة أن على الأقل يكون في توازن أن تنظر إلى
الرسالة الأخرى.
الرسالة الأخرى للشعب الإريتري إذا كانت هذه الشعوب التي ثارت وحققت حرياتها إنما عانته هذه الشعوب هو يعانيه الإريتريين أكثر ولذلك نريد أن يهبوا
إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى نبارك لكم على ثورة إريترية تحق الحق على أرض الواقع وتعيد الحق لأهله. أستاذ خليل محمد عامر الأمين العام للحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة ونتمنى نبارك لك في يوم هبة قوية ل الداخل والخارج الإريتري لتغيير الوضع القائم لما هو أفضل لصالح كل المسلمين على أرض إريتري. بشكرك شكرا جزيلا مشاهدي الكرام. الشكر موصول لحضراتكم متابعة وقائع هذه الفقرة لكن فقرة أخرى تنتظرنا بعد فاصل قصير مع أصغر سجين سياسي في تاريخ السجون المصرية. أيمن بدوي هو أصغر سجين سياسي في تاريخ السجون المصرية له قصة طويلة هنقف مع محطات فيها بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ربكم لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بشرى للأمة الإسلامية، مجلس شورى العلماء في حوار هام وشيق عن طريق النجاة، يصحبنا فيه كل من فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ جمال المراكبي، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، فقط على شاشة الرحمة الفضائية اليوم في تمام 8 مساء. انتظرونا.
بالله التقينا، حبنا بالله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أسد شداد.
بفضل الله.
مشاهدي الكرام، اهلا بكم مجددا وقراءة جديدة ومتجددة دائما في المشهد السياسي المصري. الليلة نحن على موعد في هذه الفقرة مع واحد من ابرز علامات الظلم الذي قدمه نظام مبارك المخلوع، ابرز علامات النظام الامني الذي لا عقل له ولا تفكير له، مجرد استعراض لعضلاته خلاص. النهاردة احنا معانا اصغر سجين في تاريخ السجون السياسية المصرية، شاب ملامحه قصار حضراتكم تقول انه مش هو ده الشاب اللي يمكن اعتقاله من هو عنده 12 سنة، طالب في سنة 6 ابتدائي ازهر، يتم اعتقاله ويقعد في السجون المصرية حتى يتم الافراج عنه في 28/10/2006. قصة غريبة، مواقف عديدة هنوقف معاها مع ضيفنا في هذه الفقرة، أيمن بدوي، أصغر سجين سياسي في تاريخ السجون المصرية. شيخ أيمن أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا بك سيدي.
شيخ أيمن، لما نقول شاب في سنة 6 ابتدائي ويتم اعتقاله سياسيا، نبدأ الأول مع ملابسات اعتقالك جات إزاي وبعدين نرجع للتهم والقضية زي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بداية اعتقالي انا كنت بروح الجامع مع احفظ قران مع الاخوه، ويعني اي طالب في سته ابتدائي ما يعرفش حاجه يعني، بس انا اعتقالي كنت بروح احفظ قران. بدات الاحداث، فوجئت ما حسيتش بنفسي غير انا في البوكس، يعني واخدين نايم صغير واخدين انا ونايم.
كنت نايم فعلا وقت
ما حسيت؟ انا ما حسيتش بنفسي غير انا في البوكس بتاع المركز. بس قمت طبعا من الصدمه، المخبرين اول ما قمت كده رفعت وشي ضربوني، نام ياد نام ياد، لغايه ما وصلت المركز. وصلت المركز طبعا حاله هستيريه من البكاء، قعدت تبكي، ما دريانش بحاجه، ما عارفش حاجه، ايه ماسكيني ليه واخديني ليه، تعرف فلاني وعارف فلان، تعرف فلان ايوه، طب دول مالهم بيا، حافظين القران. بس بعد كده خدوني بقى ودوني المركز ساحي سليم، ومركز ساحي سليم ودانا من الدوله، طبعا تعذيب وضرب، وتعرف فلان وفلان ده، طب ما هذا فلان ده معاد واحد هعرفه عادي، بس ايه اللي بينه وبينه ده، انا عيل صغير يعني، حتى لو عنده سر ما يقوله ليش، عايز صغير ايش عرفنا، انا مشكلتي انا احفظ قران. بس طبعا خدوني ودوني لامن الدوله، من امن الدوله عملوا القضيه ونزلوني الساحل، فيها قضيه برضو ان انا متهم ببرد الضباط وبتاع،
متهم بايه؟
برصد الضباط.
رصد الضباط؟
ايوه. والضابط حتى اللي هو واخدني موديل النيابه هو الضابط اللي انا متهم برصده. هقول له تعرفني؟ قلت والله ما اعرفك يا باشا. قال ما انا عارف انك ما تعرفنيش. انا الكلام ده عرفته انا فيما بعد يعني انه هو انا متهم برصده. وقلت انا والله ما اعرف وانا ما اعرفش شكله فعلا. بس بعد كده خدوني ودوني من الدوله ثاني ورجعوني ودوني فرقه من عند يحيى رواش. طبعا يحيى رواش ده حاجه من يعني حاجه
ضخمه. انت اصلا منين يا شيخ؟
انا من اسيوط ساحل سليم.
من ساحل سليم في اسيوط؟
ايوه من ساحل سليم. بعد كده ودوني اسيوط. المامور ما رضيش يقبلني. قال لا انا هقبل اعمل بيها ودوني احداث. الاحداث ما رضيش تقبلني. من الدوله اتصلوا بي قالوا لا خد. طبعا دخلت كانت بدايه السجن. طبعا انا ما اعرفش ايه سجن اصلا. انا عيل صغير هلعب في السجن واشرق وغرب ما دريانش بايه سجن يعني. ما حسيتش بيه. بعد كده خدونا غربونا ودونا الاستقبال
برضه. يعني ايه غربوك ودوك
الاستقبال؟ يعني نقلونا من سجن السجن. تاخدها دايره. ورحنا من السلطه العمومي للاستقبال. من الاستقبال فتحوا لنا الفيوم. من الفيوم فتح ودونا الوادي الجديد وقعدت سنه ونص في رقم اسيوط. ولفه طويله يعني ما وكل دي وانا ما يعني ما مش مدرك ايه يعني معنى سجن. عيل صغير اللي عرفه سجن.
كانت تهمتك الاساسيه ايش فيه؟
اللي هي الرصد. بعد سنه ونص من اعتقالي. بعد سنه ونص وانا معتقل حتى ما اعرفش ايه اخبار البيت ولا اهلي ولا اهلي يعرفوا عني حاجه ولا اي حاجه خالص. منزليني قال انك انت متهم برصد الضابط الفلان الفلان. طب انا ايش عرفني؟ طب الضابط ايوه اتضرب واتقتل وانا لي سنه ونص في السجن. انا اعرفه منين؟ انا وداخل جوه السجن طلعت ضربت ودخلت ثاني.
يعني هو الضابط اللي انت كنت متهم برصده ده اتقتل؟
لا ده واحد تاني غيره على ربيت الامتحانات بتاعت سنه. واحد تاني غير. انا ليا سنه ونص معتقل لا في زياره ولا اهلي يعرفوا عني حاجه ولا حد يعرف عني حاجه خالص. وبرضه منزلين قضيه وعاملين لنا تنظيف.
نزلت محاكمات. لما كنت بتروح المحاكمه كان ايه اللي بيحصل فيها؟
عادي ما فيها. القاضي يقول ده وكيل النيابه بتاع من الدوله يقول لي قاعد انا كاتب لك انك تسلم لي امرك وعندما تطلبه من الدوله العليا بنص الجزيره يسلمه والده الى اثر النيابه. وفي الاخر يقول لي فين 16 واد اللي معاه؟ طب يا باشا انا 16 واد انا ليه 4 سنين ما شفتش حد من اهلي خالص؟ ما عرفش حد.
يعني ايه 16 واد؟
ما هو عملوا لنا تنظيم. ما احنا اغلبيتنا من ساحل سليم كلهم من تحت التسعه ومن فوق التسعه وسبعين كده وتحت تلقى. يعني كنا حوالي 20 واحد 30
يعني
واحد.
يعني 30 واحد شباب صغيرين؟
ايوه من ساحل سليم اكتر. ده في انا اصغر واحد من ساحل سليم وفي راجل اسمه عم عبد الواحد كان له 60 سنه برضه من السجن. اكبر واحد. فكله 79 78 77 كله كده. وانا كنت اصغر واحد فيهم. والناس معتقله كتير برضه اللي هم يحطوهم في تنظيم. هو كل نبي يقول له والله علي الطريق بالثلاثه السجن قليل عليه.
سجن ايه؟
السجن قليل عليه. انا كتبت لك تقرير تسلم لي عليه امرك وعليه الطريق بالثلاثه انت السجن قليل عليه.
ليه بقى الجريمه اللي هو كان وكيل النيابه شايف انك ارتكبتها ايه؟
مش عارف. يعني هو ايوه انت ما جايبني وطلعتني من السجن جبت وعملت لي قطعت لي الورق القديم وكان انا لسه معتقل جديد ونزلتني قضيه جديده. طب انت عايز ايه مني تاني؟ طب انا ليا سنه ونص في السجن ايه اللي عايزه تاني مني؟
طب انت لما رحت المحاكمه القاضي لما كان بيحاكمك كان بيتكلم معاك ازاي؟
كنت ما ده ما عندهمش رحمه ولا قلوب. ما فيش. ما هو بتاع النيابه من الدوله العليا. ما هو ظابط من دوله ما عندوش رحمه.
لا غير النيابه يعني انت ما كانش بتنزل محاكمات وقاضي ويستمع لكلامك ومحامي يقدم مذكره وكلام من ده؟
لا ما فيش محامي يخش معاك ولا غيره ما يخش معاك فيها. لما وكيل النيابه هنا في اسيوط لما دخلت عنده هقول له يقول لي انت متهم برصد الضابط فلان. قلت له انا ليا سنه ونص معتقل ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا ليا سنه ونص او سنتين معتقل. قال لي اطلع بره انت تضحك علي. قلت له يا باشا والله. قال لي لانه الورق قدامه جديد. انا لسه معتقل جديد لسه محبوس جديد. لا وكيل النيابه ادانا عرض بعد اعتقال. قعدت فيه سنتين ونص عرض بعد اعتقال. رجعوني السجن ثاني لفيت اللفه وفي الاخر رجعت ودوني امن الدوله العليا. امن الدوله العليا يقول لك لا ده انت السجن قليل عليه. ما هو ضابط امن الدوله عايز تنتظر مني تاني. بس وبعد كده ودوني في رقم اسيوط. قعدت سنه ونص من ما كملت السن القانوني. بعد ما طلع لي 4 سنين في السجن كملت السن القانوني 18 سنه وراحوا موديني الواد جديد ثاني. الوادي الجديد قعدت فيه لغايه 2006 ومن 2006 جابونا ودونا اسيوط. قعدت يعتبر اخر واحد طالع من ساحل سليم. في واحد بعد تاني اخر واحد انا طالع. هم سكوا من اوائل الناس طلعوني انا اخر واحد. كنت السجن الوادي الجديد ده فيه فوق ال 4000 واحد ما تقدرش تمشي جنب اخوك. ده حته في ده ده حته في ده. صفصف على السجن على كام واحد ما فيش. بعد ما اخر الايام ما فيش.
طب انت ايمن ايه اهم المواقف او لو انت لو قلنا كده السجن بالنسبه لك علامات ايه العلامات الرئيسيه في السجن بالنسبه لك في المده اللي قضيتها دي كلها؟
العلامات الرئيسيه في السجن هو ذل واهانه على طول ما فيش. يعني انا من اصغر الناس كان على طول يمسكون انا من دون الناس كده يضربون، اقول لك ده صغير واي حاجه يقول اي حاجه ولا احنا عايزينها منه نقول، فيهان على طول وتعذيب وما الواحد ما كانش يعني يعرف حاجه خالص، يعني ذل على طول واهانه. ما طب انت عايزيه مني يعني انا في السجن حبسني وما سيبنيش في حالي جوه، طب عايزيه مني طيب ايه اللي بيدي انا اعمله اللي انت عايز اعمله اعمل ايه يعني.
طب انت كملت دراستك وانت في سجن ايمن؟
لا حتى للاسف الدراسه ما كملتهاش.
ليه بقى؟
لا طبعا الازهر روتيني خالص، وانا كنت سته ابتدائي خدت سته ابتدائي فصوت ساعتها دي ما امتحنتش، كنت سته ابتدائي امتحنت وبعد كده قدمت الاعدادي، وبعد كده لما ترحلنا وتغربنا على السجون الثانيه بقيت في الاعداد، قعدت من 95 لغايه 2003 ما حدش راضي يمتحن، حتى يعني للاسف لدرجه ان انا لما طلعت حتى ما فيش يعني الناس مقابله، يعني حتى رايح عشان اقدم اكمل تعليمي قام شيخ المعهد يقول لي قدم اتكلم تكمل تعليمك وامضي لك الورقه دي تحلق دينك، شيخ المعهد اللي هو الرجل الازهر. فطبعا فصلوني وقعدت 10 سنين، طلعت بعد كده كملت، لقيت زمايلي اللي هم كانوا جنبي في التخته يعني بيراقبوا علي، يعني انا لسه كنت في اولى ثانوي، انا حاليا في ثانيه وصول دي، كنت لسه في اولى ثانوي وانا لقيت دخلت لقيت زميلي هيراقب عليا في اللجنه اللي كان معايا في التخت.
انت وانت في السجن وانت اعتبروك واحد من عناصر الجماعه الاسلاميه، لما دخلت السجن مين اهم الناس من الجماعه الاسلاميه اللي قابلتهم والتقيت بهم في السجون المختلفه؟
والله كتير يعني، هم كانوا يعملون معامله كويسه خالص، ويعني هم افضلهم عليه كتير يعني، منها حفظوا القران وساعدوني في حاجات كتير يعني، حتى كان معنا اخ من اسماعيليه اسمه ايمن جاد، يعني الدور الثاني دي في الاستقبال يعني يعتبر كان كله من سننا للفوق او للتحت يعني، من كله الدور الثاني دي بتاع الثانوي كله. فيعني كان يعني بيعاملنا كالاب يعني كده يعني، ما فتره صعبه ما احنا ما عارفينش ايه يعني ايه سجن، فكله كان من المنيا اخوه كتير، وكان في من ساحل برضه اخوه كتير، ومن جميع المحافظات كلها اخوه صغيره زي يعني. بس طبعا هيعمل ايه اللي بيدهم يعملونه، ما هو احنا محبوسين وهم محبوسين زينا.
لا لكن
يخففوا عننا
لكن يعني مثلا هل التقيت بحد زي الدكتور طارق الزمر، زي الشيخ عبود الزمر، حد من رموز الجماعه الاسلاميه اللي كانوا في المعتقلات في الفتره
دي؟ التقينا بهم في المبادره الاخيره دي اللي جات، والتقينا بهم والحمد لله يعني ربنا جعلها فتحه خير، ويعني خرجنا على اسره، بس يعني كانت مبادره طيبه يعني والحمد لله.
طب حياتك عامله ازاي ايمن دلوقتي بعد ما خرجت من
والله انا حاسس مع حياتي زي ما هي يعني، انا حاسس ان انا طلعت من السجن زي ما انا، ما تغيرتش يعني، انا زي ما انا اللي نايم فيه قايم فيه، لا زمايلي موظفين وانا محلس زي ما انا يعني، ما فيش جديد يعني، حتى عشان تروح مثلا تشتغل تروح الوظيفه يعني مثلا زي اقول لك شيخ المعهد دهواتي قال لك تحلق دقن، طب وجا واحد ثاني اتصل قال تعال عشان تشتغل معانا وبتاع، ورحت وجيت اول ما وصلت عنده وشافني قال لا يا عم انا ما اقدرش اشغل، بعد ما جيت وسافرت هنا وجيت
يعني ده لسه موجود
يعني الناس ده؟ لا بعد ما طلعت على طول في 2006 الناس برضه متخوف،
لكن الـ 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 الامور دلوقتي اظن اتغيرت
الحمد لله، اتغيرت للاحسن الحمد لله يعني.
طب انت لما الجماعه الاسلاميه دلوقتي عملت حزب سياسي وبتمارس عمل سياسي، هل انت بتفكر ان انت انك واحد من اللي قاسوا من مظالم الفتره اللي فاتت، هل بتفكر انك تدخل معاهم في الحزب او تمارس معاهم
عمل سياسي؟ انا ما سبتهمش اصلا، الناس ليهم برضه عليه جمايل كتير، وبرضه يعني الحمد لله ان احنا يعني خرجنا يعني زي ما بيقولوا من عمق السجاده يعني، احنا
بتتكلم كلام سياسي
الحمد لله يعني كانت يعني مستحيل انك يعني تمسح الالام اللي احنا شفناها والذل والتعذيب، لو قعدنا كد اللي قعدناهم تاني ما هتقدرش تمسح الالام اللي فينا، انا عن نفسي لغايه دلوقتي ما قادرش انسى الضرب اللي ضربته والذل اللي ذليته يعني، انا كانوا يمسكوني في التفتيش يضربوا فيا يعني لدرجه ان انا مره فلكوني، وطارق الياس ضابط فلكني لغايه ما بكيت، وما ما عندهم
يعني
فلكني ضربني على الرجلين يعني لدرجة ما فيش يعني ما فيش رحمة خالص، ضرب وتعذيب وهانة يعني، انت طب انت عايز مني ايه يعني، ما انا قاعد في السجن ومقفول عليه باب، ويعني حتى مفيش اي انواع المعايش خالص.
طب مع التعاملات الصعبه اللي كان بيعملها لك الضباط، هل في بعض الضباط كانت بتقف يعني بيقفوا علامه استفهام قصاد صغر سنك وانك متهم بتهمه كبيره زي كده؟ يعني حد حكى لي مره ان حد من الضباط جه عشان ياخدك يتحقق معاك، فانا مليك صغير في السن سابك ومشي ما رضيش ياخدك.
انما مفيش، هو ما هو زي ما يقول عبد المامور لازم يعمل يعني في ضابط. انا كنت من الحالات النادره في السجن انه كل ضابط يجي يمشي دي فتره يمشي ويجي يوريني الزميل. فجاي ضابط يقول تعالى تعالى اوريك واحد عندنا في السجن غريب اهو. فتعالى شيخ ايمن ندعو علي، فجيت على النظاره باب حته نظاره صغيره كده يا دوب بتشوف منه. فيقول له اهو، فيقول له قال له ده معتقلين ده سياسي هنا. قال له يا راجل يا حرام وصعب عليها الضابط يعني. فبص قال له طب يلا يلا اطلع. ده والله لو شافك برد يديك عيار. طب انا يعني حتى ما عارف الشكل
ده. ناخد مداخله من منسق عام ائتلاف المساجين السياسيين في الجماعه الاسلاميه والمعتقلين السياسيين، الشيخ ايمن، الشيخ امين عبد العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك يا شيخ امين. ازاي اخبارك؟
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
يعني ايمن اتكلمنا عنه قبل كده في لقاءات سابقه، والنهارده ايمن معانا في الاستوديو. مع المظالم اللي حكاها الشيخ ايمن، شايف انه انا الاوان لان يرفع الظلم عمن اعتقلوا سياسيا في من الجماعه الاسلاميه في الفتره السابقه؟
طبعا هو يعني
اتفضل شيخ ايمن.
يعني حضرتك، هو انا الاوان فعلا لرفع الظلم عن الجماعه الاسلاميه ككل كافراد وكجماعه، لان الجماعه الاسلاميه هي اول من انفرد على نظام حسني مبارك. ودي نوعيه موجوده عندك الاخ ايمن، كان في حوالي 27 اخ سنهم من 12 سنه ل 17 سنه، دول ممسوكين، كان ماسكهم الامن الدوله وجايبينهم ضغط على اهاليهم وضغط على البلد وضغط على الناس. الجماعه الاسلاميه ما زالت للان ليها 41 سجين، منهم 16 تبع الجماعه الاسلاميه، والباقيين طيارات اخوه ما زالوا موجودين في السجون مبارك، ما زالوا موجودين ولم يصور احد، وهم اول من صاروا على الظلم. ما زال موجود الشيخ رفاعي طه، ما زال موجود الشيخ مصطفى حمزه، ما زال موجود الشيخ عثمان السمان. الناس دي صارت. وبعدين الناس بتتكلم على العمليات العسكريه والدفاع، دي حاله دفاع عن النفس، ان اختي تنزل بقميص النوم في الشارع، او زوجه تنطق عرضها، او زوجه تجهض. يعني عمليه اجهاض حصل في 88 في احداث عين شمس، ست اخوات غربوا، النساء نزلت في الشوارع بقمصان النوم، يعني في قضايا الاداب بيلفوها بملايه، دول نزلوهم متعمدين، نساء منتقبات عفيفات شريفات ينزلوهم بقمصان النوم في الشوارع، وتقول لك ده انتوا عملتوا عمليات وانتوا صرتوا. لا، احنا صرنا على الظلم اللي وقع علينا ووقع على الناس، والحمد لله اتضح للناس ان الجماعه الاسلاميه هي الذي قالت لمبارك لا واعلنت فساده، وهي الذي حرمت، وهي
شيخ امين. شيخ امين، يعني هناك اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسيه، ايه قصه الاقتراح بقانون ده؟ وهل من بالفعل يمكن ان تحصلوا عن العفو الشامل وعن المعتقلين السياسيين في الداخل وايضا من تم الافراج عنهم في الخارج؟
هو مقدم مشروع تبع حزب البناء والتنميه، مقدم ومدعم من التيارات الاسلاميه الاخرى والتيارات الليبراليه الاخرى، مشروع مقدم على الاحداث اللي حصلت من 18/81 لغايه 11/2/2011 بعد تنحي المقلوع مبارك. المشروع اساسا مقدم قانون بمواد واسنده قانونيه موجوده في القانون المصري، مقدم من المشروع اساسا ان حصل عفو عام قبل كده في 52، وحصل عفو عام قبل كده في 38 عن جرائم سياسيه، فمقدم القانون ومشروع، ونامل في مجلس الشعب الذي تخاذل في نصره هؤلاء للان، للعلم تخاذل مجلس الشعب الان في الافراج عن هؤلاء، وفي قضيه الدكتور عمر عبد الرحمن وما حدث كما ذكرت حضرتك في السابق، ان الامريكان سافروا ومشوا، والدكتور عمر عبد الرحمن، ومن هو الدكتور عمر عبد الرحمن؟ هو عالم جليل، عالم ازهري.
لكن هناك حديث يا شيخ امين على انه هناك انباء عن مبادرة أو إمكانية تبادل الشيخ عمر مع هؤلاء من سفروا.
ده كلام ليس له أساسا من الصحة، واتصلوا
لكنه منشور النهاردة.
لا، اتصلوا أولاده امبارح بالمحامي في أمريكا، اتصلوا أولاده امبارح بالمحامي في أمريكا في آخر الليل، ولم يحدث أي شيء من ذلك، بل ذكروا أن الدكتور عمر وصل مستشفيات في مصر، وده كل لم يحصل هذا أبدا، والدكتور عمر مازال موجود، هو وإخوة تاني موجودين 50 مسجون مصري يهان في امريكا موجودين للان. لم يفرج عنهم غير اللي موجودين في إيطاليا.
يعني الكلام الحديث عن الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وفق مصادر لديك ومحامي في أمريكا كلام لا أساس له من الصحة؟
لا أساس له من الصحة للآن. وللعلم في خبر تاني أن لجنة الحقائق لوزارة السجون علاء مبارك يطلب منهم تريد لمدة ساعة أو ساعتين. يا سبحان الله، سبحان مغير الحال. علاء مبارك وجمال مبارك، علاء يطلب منهم بنفس اللفظ من نواب مجلس الشعب الذين ظهروا تريد لمدة ساعة أو ساعتين، وهم كانوا من يقفلون علينا الزنازين بالثلاث سنوات والأربع سنوات يمارس علينا تذيب. لم يفتح باب تريد ولا شمس علينا، هم الآن يطلبون ذلك، هم الآن يطلبون ذلك، وما زال لينا إخوة موجودين في السجن. فلماذا هذا الأمر؟
إذن الشيخ أمين يبقى القانون هو سيد الموقف الآن، والاقتراح المقدم بشروع قانون العفو الشامل نتمنى أن يلقى قبولا في مجلس الشعب ويتم إقراره. بأشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة الشيخ أمين عبد العظيم منسق ائتلاف الدفاع عن السجناء السياسيين في الجماعة الإسلامية. بأشكرك شكرا جزيلا. شيخ أيمن برجع لك مرة أخرى، هل أنت الآن ونحن نتحدث عن مشروع بقانون بالعفو الشامل عن مرتكب الجرائم السياسية، هل أنت الآن في حاجة لعفو شامل عن هذا الرصيد أو هذا المتبقي من هذا الظلم الواقع عليك فيما يتعلق بالعفو السياسي عن هذه الفترة التي قضيتها في السجون؟
يعني عفو منين يعني؟
هو العفو يعني هو قضية العفو أن أنت بتنزال من الجنايات أو وثيقة الأدلة الجنائية الخاصة بك أن أنت كنت متهم أو قضيت مدة مقتضاة كذا في السجون المصري.
أيوة طبعا، يعني ما هو برضو الناس بتنظر لك نظرة برضو أنك أنت كنت معتقل وبتاع، فبرضو لازم الناس يعني تحس بيك يعني بس كده. طب أنا اعتقلت ليه؟ ما أنا اعتقلت ظلم. طب ليه دي تبقى وصمة كده، وصمة سودة في التاريخ؟ أنا على طول كل اللي يشوفني يقول لك، يعني حتى لما رحت الجيش يقول لك مثلا انت مين يا ابني كان عندك سابقه، اقول له انا اقول اطلع بره يا ارهابي، اطلع حتى في الجيش.
طب انت رحت ايه في موقف بالتجنيد؟
ما رحت، قال لك لازم تيجي حتى هنا خلوني تحلف، ورحت وبتاع برضه راح مديني تاجيل، مديني تاجيل. بس طبعا الحمد لله، ما انا برضه عشان الكليه، ما الكليه لازم الكليه
قالت بالتجنيد.
ما جبتش موقف من التجنيد هنفصل. انا دلوقتي السنه الثانيه الحمد لله جبت موقف من تنيد وقدمته، ولسه ما زلت بدرس السنه الثانيه برضه
في اصول دين جامعه الازهر.
جامعه الازهر اسيوط،
في اسيوط.
بس
ايمن، انت لو ليك امنيه النهارده بعد الظلم اللي وقع عليك طول السنوات اللي مضت ديت، تقدر تتمنى ايه او تحب ايه من الدوله تقدمه لك؟
ان يعني يدونا حقوقنا، يعني يحسوا بينا ويدونا حقوقنا. يعني انا مثلا انا واحد من الناس ليه 13 حكم في المحاكم و14 حكم واحكام يعني تعبانه، يعني كل الناس ليها احكام. ده انا اقل واحد
يعني حكم عليك
حكم، لا حكم تعويضات اللي هي
احكام التعويضات.
يعني مثلا حتى يعني الواحد مستغرب، يعني القاضي اللي يحكم لك ده يحكم لك يعني مش عارف انا يعني الحكم، يعني انا يجي يقعد مكاني سنه والفلوس اللي انا اللي هو حاكم لي بيها دي انا اديها له، بس يستحمل الذل والاهانه والعذاب اللي احنا شفناه، يحكم لي ب 7000 في القضيه. ايه 7000؟ يعني لما فتحت الزيارات 7000 ده لما تفكش زياره شهرين، يعني اهلك ويعني انا
امي. كم سنه تقريبا شويه؟
12 ونص او 13.
12 ونص يعني انت اخدوك وانت عندك 12 سنه
تلاقي في 15 سنه
قضيت قدها.
اي يعني انا يعني في البيت يعني شافوا الاهوال بسبب انا، يعني حتى باب البيت ما كانوش يلاقوا فلوس، يبوه مفتوح عشان لما يجوا يخشوا على طول. امي جالها الضغط وجالها السكر وتعبانه، يعني لغايه الان امي تعبانه وابويا تعب واخواتي كلهم تعبوا. يعني الواحد يعني انا لغايه دلوقتي متاثر، يعني لما اشوف عربيه الترحيلات يعني مش عارف الواحد يعني يعمل ايه. انا مره جت عربيه الترحيلات تحت انا وهمتحن في اللجنه، ما قدرتش اكتب اي كلمه في الورق غير لما خليت المدرس قال له مط في العربيه. فترت اعصابي ليه؟ خلاص بجديه نقطه سوداء الواحد يشوفها كده ما مستحملهاش. عربيه الترحيلات دي كان يحط فيها 50 واحد يكبسهم في العربيه، ومكلبشين ومسلسلين وشتيمه وضرب انت وطالع وضرب انت ونازل، وفي السن يعني حتى مأمور السن كان يضرب بنفسه. فانا اللي عايزه مثلا انا زمايلي توظف، فين حق انا وباقي زمايلي وباقي الناس؟ فين حتى التعويضات بتاعتنا ما اديهناش؟ وظائف زي الناس ما فيش، يعني انت هتعمل ايه؟ هو خد منك كل حاجه وطلع قال لك يلا. طب يعني طب يلا انا هعمل ايه؟
حسب الظلم
حتى ولغايه دلوقتي، ولو قعدت حتى عمره كله ان انا حتى تمحى اثر الظلم دهواتي مستحيل. انا طالع يعني مثلا حتى يعني الذل اللي شفته لغايه دلوقتي اقعد مع ناس افتكره ما قدرش انسى. في بعض الناس تقول لي يا اخي انت، اقول له ما اقدرش، ده انسى ايه؟ انسى الذل والعذاب يعني، حتى سيبك تعب، انا تعب اهلي دي انسى ازاي؟ تقعد تقعد امك تقول لك التعب ده كله بسبب انا، طب انت عايز ايه تاني؟ يعني حتى لا تعويض ليهم هم ادوهم، ولا تعويض لنا احنا ادونا، ولا حتى احكام يعني حتى تفتح النفس ما فيش يعني، يعني حتى فين يحكموا الناس الثوره ادوا المصابين، طب واحنا، طب ما احنا اتضررنا اكتر ناس احنا، ما طب ايه اللي مطلوب منا تاني؟ احكامنا ومرميه في المحاكم ومحكومه وخلاص، ما احنا عايزين حقنا ده، مين هيجيبوا لنا طيب؟
اتبسطت يا ايمن لما الثوره قامت؟
الحمد لله تغيير كويس برضو، ما برضو حتى في ظل بعد ما طلعنا الذل برضو هو يعني، حتى الممارسات اللي كانوا يمارسوها علينا برضو احنا وبره هي
انت ازاي يعني، انت بقى لما بقى لما الجماعه الاسلاميه النهارده لها حزب سياسي، الكتله البرلمانيه لحزب البناء والتنميه مقدمه مشروع بقانون بالعفو الشامل عن كافه مرتكبي الجرائم السياسيه، انما النهارده ليكوا ممثلين في مجلس الشعب، الظلم ايه اللي وقع فيه؟
لا انا قصدي قبل الثوره ما تقوم، الظلم بعد ما احنا طلعنا من السجن، قبل الثوره ما تقوم على طول امن الدوله بعت لك تعال،
لكن بعد الثوره، خلينا في بعد الثوره.
لا بعد الثوره الحمد لله ما فيش، الحمد لله، بس الاخوه اللي في السجن دول يعني في ناس يعني مثلا واحد زي الشيخ حسن والراجل يعني ما قعيد الفراش يعني، طب مخلينه ليه في السجن؟
الشيخ عمر قصدك؟
هو الشيخ عمر والشيخ حسن خليفه برضه في العقرب. طب الناس دي قاعده ليه في السجن؟ طب الناس اللي واخده احكام دهيات قاعده ليه؟ مش مبني على باطل فهو باطل، طب الناس دي واخده احكام وفي ظل حكم فاسد وظالم، ايه مقعدينهم ليه دلوقتي؟ طب الامريكان طلعوا، طب ايه ذنبهم ايه دول قاعدين؟ وباقي الناس طلعت يعني حتى البلطجيه هربوا طلعوا، دول ما رضوش يطلعوا، ما رضوش يطلعوا ساعه ما راحوا، طب ليه؟ طب مقعدينهم ليه؟ يعني موقف سلبي يعني، حتى ليه يعني؟
ايمن لو كلمه اخيره تقولها لاسرتك وانت النهارده على الهواء تقول لهم ايه بحق تعبهم معاك في السنين؟
ما انا قلت كلام الدنيا كله، ما هو فيش حق، هقول لهم ايه طيب؟
حاسس ان مصر تستاهل انك تضحي عشانها حتى لو ب 12 سنه؟
ما هي دي الام للكل يعني، تستاهل اكتر من كده، بس الحمد لله خير والحمد لله على كده.
لو النهارده طلبت من ايمن يكتب مذكراته عن ال 12 سنه اللي قضاها في السجون، ايه اهم كلمتين يبدا بيهم؟
والله صعب يعني، هكتب ايه؟ صفحه يعني، ما صفحه سوداء يعني، هكتب
ايه؟ ان شاء الله بلدنا تستاهل، وان شاء الله الخير اللي جاي اكتر. بشكرك لوجودك معايا النهارده، و
بس احنا يعني عايزين يعني الدوله تدعمنا يعني،
ان شاء الله ان شاء الله، احنا بنطالب بالافراج عن بقيه المعتقلين السياسيين، بنطالب بان يحصل هؤلاء على التعويضات التي يستحقونها قباله هذه السنوات الطويله التي افنوها من عمرهم في غياهب السجون، تعويضا عن الظلم وهذا الافتراء الذي مورس ضدهم طوال السنوات الغابره في عهد المخلوع مبارك. ايمن بدوي، اصغر سجين سياسي في تاريخ السجون المصريه، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم متابعه وقائع هذه الحلقه من قراءه متجدده في المشهد السياسي المصري، على وعد بلقاء يتجدد دائما، لكم كل التحيه والود والمحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.